لا إله إلا
الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه درء تعارض العقل والنقل، يقول رحمه الله تعالى: وإن قالوا ما علمنا بالاضطرار أن الرسول أراده أقررنا به، ما علمنا بالاضطرار أن الرسول أراده أقررنا به، ولم نجوز أن يكون في العقل ما يناقضه، وما علمه غيرنا لم نقر به، وجوزنا أن يكون في العقل ما يناقضه، أمكن تلك الطائفة أن تعارضه، أمكن تلك الطائفة أن تعارضهم بمثل ذلك، فيقولون: بل نحن نقر علمنا الضروري ونقدح في علمكم الضروري بنظرياتنا.
فيقولون:
بل نحن نقر علمنا الضروري ونقدح في علمكم الضروري بنظرياتنا.
الله أكبر. هذه حال أهل الباطل، يتناقضون، كل يدعي أن ما يذهب إليه معلوم عنده بالضرورة، وما علمه بالضرورة يعارضون به، يجوزون معارضة الشرع به. تفضل.
وأيضا فمن المعلوم أن من شافهه الرسول بالخطاب يعلم من مراده بالاضطرار ما لا يعلمه غيره، وأن من كان أعلم بالأدلة الدالة على مراد المتكلم كان أعلم بمراده من غيره، وإن لم يكن نبيا فكيف بالأنبياء؟ فإن النحاة أعلم بمراد الخليل وسيبويه من الأطباء، والأطباء أعلم بمراد أبقراط وغالينوس من النحاة، والفقهاء أعلم بمراد الأئمة الأربعة وغيرهم من الأطباء والنحاة، وكل من هذه الطوائف يعلم بالاضطرار من مراد أئمة الفن ما لا يعلمه غيرهم، فضلا عن أن يعلمه علما ضروريا أو نظريا. وإذا كان كذلك، فمن له اختصاص بالرسول ومزيد علم بأقواله وأفعاله ومقاصده
بأبيهم صلى الله عليه وسلم. نعم. وعلى هذا الشهود.
وإذا كان كذلك،
نعم،
فمن له اختصاص بالرسول ومزيد علم بأقواله وأفعاله ومقاصده يعلم بالاضطرار من مراده ما لا يعلمه غيره، فإذا جوز لمن يحصل له هذا العلم الضروري أن يقوم عنده قاطع عقلي ينفي ما علمه هؤلاء بالاضطرار، لزم ثبوت المعارضة بين العلوم النظرية والضرورية، وأنه يقدم فيها النظرية، ومعلوم أن هذا فاسد. فتبين أن قول هؤلاء يستلزم من تناقضهم وفساد مذاهبهم وتكذيب الرسل ما يستلزم من الكفر والجهل، وأنه يستلزم تقديم النظريات على الضروريات، وذلك يستلزم السفسطة التي ترفع العلوم الضرورية والنظرية. الخامس، أن الدليل المشروط بعدم المعارض لا يكون قطعيا، لأن القطعي لا يعارضه ما يدل على نقيضه، فلا يكون العقل دالا على صحة شيء مما جاء به السمع، بل غاية الأمر أن يظن الصدق فيما أخبر به الرسول،
أن يظن
مشكلها أحسن لك بالضم يظن
يمكن. نعم سهل.
الله يسلمك. وحينئذ فقولك إنه تعارض العقل والنقل قول باطل، لأن العقل عندك قطعي والشرع ظني معلوم، ومعلوم أنه لا تعارض بين القطعي والظني. فإن قيل نحن جازمون بصدق الرسول فيما أخبر به وأنه لا يخبر إلا بحق، لكن إذا احتج محتج على خلاف ما اعتقدناه بعقولنا بشيء مما نقل عن الرسول يقبل هذه المعارضة القدح إما في الإسناد وإما في المتن، إما أن نقول النقل لم يثبت إن كان مما لم تعلم صحته كما تنقل أخبار الآحاد وما ينقل عن الأنبياء المتقدمين، وإما في المتن بأن نقول دلالة اللفظ على مراد المتكلم غير معلومة بل مظنونة إما في محل النزاع وإما فيما هو أعم من ذلك. فنحن لا نشك في صدق الرسول بل في صدق الناقل أو دلالة المنقول
عليه.
فنحن لا نشك في صدق الرسول بل في صدق الناقل أو دلالة المنقول على مراده. قيل هذا العذر باطل في هذا المقام لوجوه. أحدها أن يقال لكم فإذا علمتم أن الرسول أراد هذا المعنى إما أن تعلموا مراده بالاضطرار كما يعلم أنه أتى بالتوحيد والصلوات الخمس والمعاد بالاضطرار، وإما بأدلة أخرى نظرية، وقد قام عندكم القاطع العقلي على خلاف ما علمتم أنه أراده فكيف تصنعون؟ فإن قلتم نقدم العقل لزمكم ما ذكر من فساد العقل المصدق للرسول مع الكفر وتكذيب الرسول، وإن قلتم نقدم قول الرسول أفسدتم قولكم المذكور الذي قلتم فيه العقل أصل النقل، فلا يمكن تقديم الفرع على أصله. وإن قلتم يمتنع معارضة العقل الصريح بمثل هذا السمع لأننا علمنا مراد الرسول قطعا، قيل لكم وهكذا يقول كل من علم مراد الرسول قطعا يمتنع أن يقوم دليل عقلي يناقضه. وحينئذ فيبقى الكلام هل قام سمعي قطعي على مورد النزاع أم لا، ويكون دفعكم للأدلة السمعية بهذا القانون باطلا متناقضا. الوجه الثاني أنه إذا كنتم لا تردون من السمع إلا ما لم تعلموا أن الرسول أراده دون ما علمتم أن الرسول أراده بقي احتجاجكم. الوجه الثاني أنه إذا كنتم لا تردون من السمع إلا ما لم تعلموا أن الرسول أراده دون ما علمتم أن الرسول أراده بقي احتجاجكم بكون العقل معارضا للسمع احتجاجا باطلا لا تأثير له. الثالث أنكم تدعون في مواضع كثيرة أن الرسول جاء بهذا وأننا نعلم ذلك اضطرارا، ومنازعوكم يدعون قيام القاطع العقلي على مناقض ذلك كما في المعاد وغيره، فكذلك يقول منازعوكم في العلو والصفات إنا نعلم اضطرار مجيء الرسول بهذا بل هذا أقوى كما بسط في موضع آخر. السادس أن هذا يعارض بأن يقال دليل العقل مشروط بعدم معارضة الشرع لأن العقل ضعيف عاجز والشبهات تعرض له كثيرا، وهذه المتائه والمحارات التي اضطرب فيها العقلاء لا أثق فيها بعقل يخالف الشرع.
وهذه
المتائه والمحارات التي اضطرب فيها العقلاء لا أثق فيها بعقل يخالف الشرع، ومعلوم أن هذا أولى بالقبول من الأول بأن يقال ما يقال في السابع، وهو أن العقل لا يكون دليلا مستقلا في تفاصيل الأمور للإلهية واليوم الآخر، فلا أقبل منه ما يدل عليه إلا إن لم يصدقه الشرع ويوافقه. فإن الشرع قول المعصوم الذي لا يخطئ ولا يكذب، وخبر الصادق الذي لا يقول إلا حقا. وأما آراء الرجال فكثيرة التهافت والتناقض، فأنا لا أثق برأيي وعقلي في هذه المطالب العالية الإلهية، ولا بخبر هؤلاء المختلفين المتناقضين الذين كل منهم يقول بعقله ما يعلم العقلاء أنه باطل. فما من هؤلاء أحد إلا وقد علمت أنه يقول بعقله ما يعلم أنه باطل، بخلاف الرسل.
ما يعلم
مشكل أحسن لك
يعلم
أيها كذا أحسن لك
ماشي.
فما من هؤلاء أحد إلا وقد علمت أنه يقول بعقله ما يعلم أنه باطل، بخلاف الرسل فإنهم معصومون. فأنا لا أقبل قول هؤلاء إن لم يزكي قولهم ذلك المعصوم خبر الصادق إن لم يزكي قولهم ذلك المعصوم خبر الصادق المصدوق. ومعلوم أن هذا الكلام أولى بالصواب وأليق بأولي الألباب من معارضة أخبار الرسول الذي علموا صدقه وأنه لا يقول إلا حقا
صلى الله عليه وسلم.
ومعلوم أن هذا الكلام أولى بالصواب وأليق بأولي الألباب من معارضة أخبار الرسول الذي علموا صدقه وأنه لا يقول إلا حقا بما يعرض لهم من الآراء والمعقولات التي هي في الغالب جهليات وضلالات. فإنا في هذا المقام نتكلم معهم بطريق التنزل إليهم كما نتنزل إلى اليهودي والنصراني في مناظرته، وإن كنا عالمين ببطلان ما يقوله اتباعا لقوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وإلا فعلمنا ببطلان ما يعارضون به القرآن والرسول ويصدون به أهل الإيمان عن سواء السبيل، وإن جعلوه من المعقول بالبرهان أعظم من أن يبسط في هذا المكان. وقد تبين بذلك أنه لا يمكن أن يكون تصديق الرسول فيما أخبر به معلقا بشرط ولا موقوفا على انتفاء مانع، بل لا بد من تصديقه في كل ما أخبر به.
هذه جملة.
وقد تبين بذلك أنه لا يمكن أن يكون تصديق الرسول فيما أخبر به معلقا بشرط ولا موقوفا على انتفاء مانع، بل لا بد من تصديقه في كل ما أخبر به تصديقا جازما كما في أصل الإيمان به. فلو قال الرجل أنا أؤمن به إن أذن لي أبي أو شيخي أو إلا أن ينهاني أبي أو شيخي لم يكن مؤمنا به بالاتفاق. وكذلك من قال أؤمن به إن ظهر لي صدقه لم يكن بعد قد آمن به، ولو قال أؤمن به إلا أن يظهر لي كذبه لم يكن مؤمنا.
وحين الله أكبر. نعم لابد من التسليم المطلق فورا، ما فيه تأجيل. كثير من الملاحدة الجهلة وغيرهم يشترط في الإيمان بالرسول أن يدرك ما قاله بعقله، فإذا لم يدركه بعقله لم يؤمن به. نعم.
وحينئذ فلا بد من الجزم بأنه يمتنع أن يعارض خبره دليل قطعي لا سمعي ولا عقلي، وأن ما يظنه الناس مخالفا له إما أن يكون باطلا وإما أن لا يكون مخالفا. وأما تقدير قول مخالف لقوله وتقديمه عليه فهذا فاسد في العقل كما هو كفر في الشرع. ولهذا كان من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أنه يجب على الخلق الإيمان بالرسول إيمانا مطلقا جازما عاما بتصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أوجب وأمر، وأن كل ما عارض ذلك فهو باطل، وأن من قال يجب تصديق ما أدركته بعقلي وأن من قال يجب تصديق ما أدركته بعقلي
حياه الله أكبر. آمنت بالله، الحمد لله الذي هدانا،
الحمد لله
نعم الله أكبر.
أحسن إليكم. وأن من قال يجب تصديق ما أدركته بعقلي ورد ما جاء به الرسول لرأيي وعقلي وتقديم عقلي على ما أخبر به الرسول مع تصديقي بأن الرسول صادق فيما أخبر به فهو متناقض فاسد العقل ملحد في الشرع. وأما من قال لا أصدق ما أخبر به حتى أعلمه بعقلي فكفره ظاهر، وهو ممن قيل فيه وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقوله تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. ومن عارض ما جاءت به الرسل برأيه فله نصيب من قوله تعالى كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب.
في عزو الآيات
إيه؟
إيه؟
السورة والآية، اسم السورة والآية ورقمها.
نعم يا أبا.
وقوله تعالى الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقوله تعالى الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. والسلطان هو الكتاب المنزل من السماء، فكل من عارض كتاب الله تعالى المنزل بغير كتاب الله الذي قد يكون ناسخا له أو مفسرا له كان قد جادل في آيات الله بغير سلطان أتاه. ومن هذا قوله تعالى وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وقوله تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. وأمثال ذلك مما في كتاب الله تعالى مما يذم به الذين عارضوا رسول الله تعالى وكتبه بما عندهم من الرأي والكلام. والبدع مشتقة من الكفر فمن عارض الكتاب والسنة بآراء الرجال كان قوله مشتقا من أقوال هؤلاء الضلال، كما قال مالك رحمه الله أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هذا. فإن قيل هذا الوجه غايته أنه لا تصح معارضة الشرع بالعقل، ولكن إذا طعن في العقل لم يبق لنا دليل على صحة الشرع. قيل المقصود في هذا المقام أنه يمتنع تقديم العقل على الشرع وهو المطلوب، وأما ثبوت الشرع في نفسه وعلمنا به فليس هذا مقام إثباته، ونحن لم ندعي أن أدلة العقل باطلة ولا أن ما به يعلم صحة السمع باطل، ولكن ذكرنا أنه يمتنع معارضة الشرع بالعقل وتقديمه عليه، وأن من قال ذلك تناقض قوله ولزمه أن لا يكون العقل دليلا صحيحا، إذ كان عنده العقل يستلزم صحة ما هو باطل في نفسه، فلا بد أن يضطره الأمر إلى أن يقول ما عارضه الدليل العقلي، فليس هو عندي دليلا في نفس الأمر بل هو باطل، فيقال له وهكذا ما عارضه الدليل السمعي فليس هو دليلا في نفس الأمر بل هو باطل، وحينئذ فيرجع الأمر إلى أن ينظر في دلالة الدليل سواء كان سمعيا أو عقليا، فإن كان دليلا قطعيا لم يجز أن يعارضه شيء، وهذا هو الحق. وأيضا فقد ذكرنا أن مسمى الدليل العقلي عند من يطلق هذا اللفظ جنس تحته أنواع، فمنها ما هو حق ومنها ما هو باطل باتفاق العقلاء، فإن الناس متفقون على أن كثيرا من الناس يدخلون في مسمى هذا الاسم ما هو حق وباطل. وإذا كان كذلك فالأدلة العقلية الدالة على صدق الرسول إذا عارضها ما يقال إنه دليل عقلي يناقض خبره المعين ويناقض ما دل على صدقه مطلقا، لزم أن يكون أحد نوعي ما يسمى دليلا عقليا باطلا. وتمام هذا بأن يقال الوجه الحادي عشر
حسبك موقف مناسب إن شاء الله.